من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في المسائل، ووصل بنا الكلام إلى المسألة الثامنة. قال: المسألة الثامنة: يجب تتابع الصوم الواجب باستثناء أربعة، إلا أربعة. فالصوم الواجب يعني الأصل فيه هو التتابع، فإذا كان مثلا كما هو الحال مثلا في صوم شهر رمضان فالأصل فيه أنه التتابع. صوم غير من الصوم الواجب، كل صوم واجب، يعني ممكن أن نقول هكذا: كل صوم واجب يلزم فيه التتابع، أو يجب فيه التتابع، إلا موارد أربعة. هذه الموارد الأربعة المستثنات: المورد الأول النذر المطلق، كأن يقول مثلا لله علي صيام ثلاثة أيام ولم يقيد لا بالتتابع ولا بغيره، فهنا يجب عليه التتابع أو لا؟ طبعا لا، لا يجب عليه التتابع. لماذا؟ لأنه نذر مطلقا ثلاثة أيام، عشرة أيام، فهو نذر صوما. هذا الصوم بعد متى يقع منه؟ متى ما وقع منه وقع، حتى لو نذره مثلا في شهر معين، قال لله علي مثلا صيام ثلاثة أيام من رجب فرضا، أو ثلاثة أيام من شعبان، فما دام لم يتضيق الوقت في شعبان فيصح له أن يفرق بينها، يصوم مثلا اليوم الثالث واليوم العاشر واليوم التسعة والعشرين. نعم، إذا تضيق الوقت ولم يبق من شهر شعبان إلا ثلاثة أيام حينئذ يتضيق، وبالنتيجة هو الذي جعل هناك يعني زمانا من خلاله تضيق، وإلا إذا ذكره مطلقا ثلاثة أيام وانتهى، بعد هذا متى ما شاء يصوم، لا يجب عليه التتابع، يجوز له التفريق حتى لو كان في كل شهر يوم واحد، حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة. حيث لا يضيق وقته، مثلا تضيق الوقت بظن الوفاة، بس لأي سبب كان، ظن أنه سيتوفى بعد، أنه مثلا نذر صوم ثلاثة أشهر فرضا، فهو لما ينظر إلى نفسه أنه لم يبقى لديه سعة من الوقت بينه وبين الوفاة، بالنتيجة يصومه على اعتبار أنه تضيق. أسأل مثلا لمرض، لأنه أو أحيانا المثال اللي ذكرناه قبل أيام أنه ممكن يحكم عليه بإعدام مثلا، فهذا يعلم أنه سيتوفى مثلا في اليوم الفلاني محدد اليوم، فحينئذ يتضيق عليه بسبب الوفاء أو بغيره. أو طروء العذر المانع من الصوم، لأنه يطرأ عليه مثلا عذر يمنع من الصوم، فمثلا إذا قيده بسنة معينة لله علي أن أصوم مثلا عشرة أيام في سنة 43 1443، فهو الآن مثلا في بداية السنة في الشتاء فرضا بدأت، فهو يعلم أنه سيطرأ عليه مثلا عارض، مثلا هو ذو عطاش في الصيف، هو يصاب بالعطاش في الصيف، وفي الشتاء ممكن أن يتحمل، فهو يعلم أنه سيطرأ عليه عذر في الصيف يمنعه من الصوم، فحينئذ يلزم عليه أن يصوم، يلزم عليه أن يصوم. فعلى أي حال، يعني النذر المطلق لا يجب فيه التتابع إلا إذا تضيق الوقت، فهذا للعارض، وإلا فالأصل فإن النذر المطلق لا يجب فيه التتابع. وما في معنى النذر من العهد واليمين، نفس الكلام، إذا مثلا ذاك لله علي، أو هذا عهد الله علي أن أصوم كذا مثلا من الأيام، فنفس الشيء، لو أنه اليمين حلف بأنه سيصوم كذا وكذا، فحينئذ لا يجب، إذا كان مطلقا لم يقيده بزمان معين، فحينئذ يكون هو في سعة من حيث التتابع وعدم التتابع، يحق له أن يتابع أو لا يتابع، يعني يجعل صومه متتابعا أو لا. هذا المورد الأول. المورد الثاني: قضاء الصوم الواجب مطلقا، القضاء لا يجب فيه التتابع، كقضاء شهر رمضان وقضاء النذر المعين، إذا نذر نذرا معينا ولم يستطع الصوم أمر طارئ مثلا لسفر أو لمرض أو غيره فيقضي في أيام أخر، وإن كان الأصل متتابعا فشهر رمضان متتابع الأصل وقضاؤه متتابع أو لا يقول لا، حتى وإن كان الأصل متتابعا لا يلزم من ذلك وجوب التتابع في القضاء كما يقتضيه إطلاق العبارة. إطلاق العبارة لما قال قضاء الواجب مطلقا بعد بالنتيجة هذا شنو؟ لا يجب فيه التتابع، قضاء الواجب. بس بعد كان سواء كان أصله متتابعا أو غير متتابع لا مشكلة في ذلك، لا فرق في ذلك، الكل لا يجب فيه التتابع. فيقول إنه لا فرق بين كون الأصل متتابعا أو غير متتابع، هذا ما يقتضيه إطلاق العبارة، وهو قول قوي، القول بأنه حتى لو كان الأصل متتابعا لا يجب التتابع في القضاء هذا قول قوي. واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل، أنه إذا يعني ميز أو فرق بينما إذا كان أصله متتابعا أو لا، فما كان أصله متتابعا فيكون قضاؤه متتابعا، هذا في كتابه الدروس. وهنا إطلاق العبارة يقتضي عدم التفريق بين ما كان أصله متتابع وما لم يكن، ويقول القول بأنه عدم الفارق بين ما كان أصله متتابع وما لم يكن أصله متتابع هذا قول قوي. المورد الثالث من المستثنيات جزاء الصيد، هذا نتيجة المحرم في الحاج أو العمرة، بالنتيجة إذا أحرمه يحرم عليه مجموعة من الأمور منها الصيد، فإذا عصى وصاد أي شيء صاده، صاد طيرا صغيرا كبيرا غزالا أي شيء صاده، بالنتيجة يترتب عليه كفارة. طبعا الكفارات تختلف باختلاف يعني نوع الطائر الذي صاده، اعتبار أنه كلما كبر الطائر تكبر الكفارة، يكبر قيمة الكفارة. فعلى أي حال وإن كان بدل النعامة على الأشهر، حتى جزاء الصيد وإن كان بدل النعامة على الأشهر، طبعا هو الأصل فيه هو الكفارة أنه يهرق دما يعني يذبح، هسه بعد من شاة يوصل بعد إلى أكبر الإبل، على اعتبار أنه النعامة يعني النعامة سموا في بالي أنه المقدار الذي يكفر لأجلها النعامة. فبما أنه طائر كبير فواضح أنه بما أنه طائر كبير فيكون له الكفارة كبيرة، وطبعا كل ما كان يعني البدل الكفارة كل ما كان الكفارة كبيرة بعد يكون بدل الصوم أعلى أكثر. والسبعة في بدل الهادي، السبعة في بدل الهادي هذه أيضا واجبة، إلا أنه هذا المورد الرابع، السبعة في بدل الهادي هذا تقدم أنه ذكره في الموارد السابقة في التتابع وعدمه على ما في ذهني، أنه ذكر ثلاثة أيام وين هاي متتابعة، وسبعة لما يعودون إلى أهليهم يعني لما يعود إلى بلده، هي مذكورة نص قرآني. على أي حال لما يعود إلى بلده ثلاثة في المناسك هناك، يعني حتى هذا قال إنه السفر، هذا قال وإن كان مسافرا هذا مستثنى، ثلاث أيام يصومها في مكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهاي السبعة طبعا الثلاثة متتابعة، السبعة غير متتابعة مع أنها واجبة. هاي متى تجب عليه هذه العشرة؟ إذا طبعا هو إذا كان بعد حاجين فيلزم عليه أن يذبح الهدي، فإن لم يستطع بعد ثمنة وإلا يكون يصوم، كم يصوم؟ عشرة أيام، ثلاثة في مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلذلك هذه السبعة التي يصومها عندما يرجع إلى أهله هي بدل هدي. قال على الأقوى، على الأقوى، هذا بعد إفتاء واضح أنه الأمر ليس يعني مجمعا عليه، لأنه أفتى به الشارح، أفتى به هنا. والسبعة في بدل الهدي على الأقوى، وقيل يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، وبه رواية حسنة. هذا واضح أنه هناك قول في قبال هذا القول، يقول أنه السبعة كالثلاثة، كما أنه الثلاثة يجب فيها التتابع فالسبعة تجب فيها التتابع، ولكن الفتوى تقتضي القول بماذا؟ بعدم التتابع. هذه هي الموارد الأربعة المستثنات من وجوب التتابع. طيب، ومن أخل بالمتابعة؟ قال كل من أخل بالمتابعة حيث تجب المتابعة، فإخلاله إما لعذر أو لا لعذر، فإن كان لعذر كحيض ومرض وسفر ضروري، ها السفر هنا مقيد بالضرورة، وسفر ضروري بنى على الصوم عند زوال العذر العارض. شنو يعني بنى؟ يعني بدأ من حيث انتهى. كم صام مثلا هو عليه سبعة أيام فرضا، وصام ثلاثة ثم مرض، أو أنه المرأة حاضت، أو أنه سافر لضرورة مثلا، فبقي أربعة أيام خمسة أيام، فإذا عاد يبدأ يصوم ويحسب شنو الرابع، بما أنه صام ثلاثة فيبدأ بالحساب شنو من الرابع، بنى عند زواله، بدأ من عند زوال العذر من حيث انتهى، فيتم ما بدأه أولا، إلا باستثناء إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقا. يعني هذا بعد استثناء سواء كان لعذر أو لا لعذر. إذا كان هو الصوم كله كم؟ ثلاثة أيام، وهذه الثلاث أيام يجب فيها التتابع، فإذا حاضت المرأة أو سافر أو غير ذلك لأي عذر، أو مرض الرجل أو المرأة بالنتيجة نفس الشيء، فعلى أي حال لعذر أفطر، صام يوما ثم أفطر لعذر، فإذا زال العذر ماذا يفعل؟ قال يستأنف يعيد من البداية، يستأنف، يستأنف كأنما يبدأ من جديد، يستأنفه من جديد، يبدأ يعني إذا صام بعد العذر يا يوم صومه الأول، الأول ما يصوم الثاني. نعم ستقول صام الأول، نقول لا، لكن لأن هذه المتتابعة هي ثلاثة فقط، هذه الأيام المتتابعة ثلاثة أيام فقط، فيجب عليه الاستئناف كصوم كفارة اليمين وكفارة قضاء شهر رمضان وثلاثة الاعتكاف وثلاثة المتعة. ها المتعة بها استثناء أيضا، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين. متعة بعد شنو هو؟ هذا بدل الهدي، نفس الشيء، ثلاثة بدل الهدي، ثلاثة المتعة هي أنه هذا حج التمتع فيه هديون، ومن لم يستطع الهدي ثمن وإلا فصيام عشرة أيام، ثلاثة منها وين؟ في المكة، فهذه الثلاثة متتابعة، هو عبر عنها هنا ثلاثة المتعة، المتعة يقصد به حج التمتع. على اعتبار أنه هذا الذي يفطر مثلا في قضاء شهر رمضان، يعني سموه في ذهني بعد الزوال، على ما في بعد الزوال أو أفطر على يعني هذا يكفر عنه بثلاثة أيام، هو بعد من عده هنا جاي يعدد الموارد التي يجب فيها صيام ثلاثة أيام، فهاي الموارد كفارة يمين، كفارة قضاء، ثلاثة اعتكاف، ثلاثة المتعة، هذه الموارد التي فيها ثلاثة، فهذه الموارد التي فيها ثلاثة إذا أفطر حتى ولو كان إفطاره لعذر في ضمنها في خلالها فيجب عليه الاستئناف، إلا إذا كان صوم مثلا بدل الهدي فوافق أنه العيد يقول هذا بعد بالنتيجة يستأنف، عفوا يبني عليه يعني يتم. مثلا صام يومين، لاحظ حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين، يعني إذا صام يوم وجاء العيد شنو هذا؟ هذا يستأنف عيد من البداية. إذا صام يومين وجاء العيد خب لا هذا لا لا يتم. القاعدة مركبة أنه يصوم يومين ويكون المانع من صوم اليوم الثالث هو العيد، فله أن يصوم يوما ثالثا بعد العيد. ها أو كان عنده عذر غير العيد لا، فالصوم المانع هو العيد فقط في هذا المورد، مورد خاص للرواية الخاصة. ولا له أي من أخل بالمتابعة لا لعذر، أي لا لعذر، هذا يستأنف. يستأنف شنو يعني؟ يعني يبدأ بالعد من جديد كأنه لم يصوم، إلا في ثلاثة مواضع. الأصل القاعدة ما هي؟ وجوب استئناف إذا أخلى بلا عذر، بلا عذر صبح اليوم ما يريد يصوم، لا مسافر ولا مريض ولا بشيء، كل شيء معنى ولا عيد ولا هم يحزنون، صبح اليوم يريد تريح. شنو يقول لك؟ يقول لك أنك لم تفعل شيء، فالأيام التي صمتها خلاص بعد احتسبها عند من تحتسبها عنده، وصم من جديد. هذا يصير مثل ريوق الولد بالكويت، تعرفونه غير صدامي قال ولد تريقون بالكويت، فقال تريقوا بالكويت ذاك اليوم من خلصت هاي آخر دفعة دفعه، قال تريقوا بالكويت صار أكثر من 20 سنة ندفع فيها، إيش قال صار من 39 سنة، صار أكثر من 30 سنة ندفع فلوس ريوق. فهو هذا هم نفس الشيء، إذا تريق نقول له بعد راحت عليك. إيه مشكلة تبين الريوق مشكلة أحيانا. إلا في ثلاثة مواضع، أول هذه المواضع الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا، يعني سواء كانت كفارة أو نذرا شهرين صوم شهرين متتابعين، فهذا وما في معناه، يعني بالنتيجة ما في معنى النذر اللي هو الكفارة والنذر وشبق بعد العهد واليمين. بعد متى هذا الشهرين المتتابعين لا يجب فيها الاستئناف؟ بعد صوم شهر كامل ويوم من الشهر الثاني. إذا صام شهر كامل ودخل في الشهر الثاني وصام منه يومان وأفطر حتى وإن كان إفطاره لا لعذر فلا يجب عليه الاستئناف. شهر ويوم من الشهر، فإذا هذا أول الموارد. الثاني، وفي الشهر الواجب متتابعا أيا كان سبب وجوبه، سواء كان وجوبه بنذر أو بكفارة على كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك، أيا كان سبب الصوم في وجوب الشهر، متى لا يجب عليه الاستئناف؟ بعد صوم 15 يوماً، بعد أن يصوم 15 يوم. هذا المورد الثاني، إذا صام 15 يوم من الشهر الذي يجب فيه التتابع وأفطر حتى وإن كان إفطاره لا لعذر لا يجب عليه ماذا؟ الاستئناف، بل يتم.
شلون؟ الشهرين الكفارة الثاني ما واجب التتابع، الأول نعم داخل إذا مضى 15 يوم لماذا؟
لا هو هناك مرة يصوم، لا هناك ما يصير تداخل، يعني هناك هناك الواجب شنو هو؟ شهرين وقضى نصفه وزيادة. الواجب هنا شنو؟ شهر، فيقضي نصفه. فإذا قضى مثلا ذاك الشهر، ذاك الشهر يكون يعني يكون تداخل بعد عندنا، فذاك الشهر إذا قضى منه 15 يوم كم قضى من الواجب؟ ربع. أي ربع. بعد صوم 15 يوما منه، وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحاج بدلا عن الدم بعد صوم يومين ثالثهما العيد اللي قدمت قبل قليل، سواء علم ابتداء بوقوعه على اعتبار أنه العيد هو عذر بالنسبة له أو لا. لا، أمر عارض بالنتيجة. سواء علم ابتداء بوقوع العيد بعدهما أم لم يعلم، اشتبه مثلا في الحساب، فإن التتابع، بس هو ما أدري شو صور، هو بعد اشتبه في الحساب، ها يا بمناسك هو ياخذوه هيك ورجعوه هيك، هاي عرفه وهاي وين صعبه يعني بالنتيجه. هو مو ليله الهلال يعني حتى تقول مثلا انه تقدم وتاخر بالثبوت، ويا عيد هذا، طب ما نتصور انه هذا يبقى عيد رمضان القادم، ها عيد الاضحى، فعيد الاضحى يوم 10، هو يوم ثابت يوم ما ثابت بعد، واضح انه هذا بعد جاي ياخذونه ويرجعونه. أسهل ممكن على اعتبار أنه هو ممكن أنه يجاري مثلا السلطة في هذا المورد، وهو مثلا باني على أنه بعد أكو يوم مثلا عندنا، هو نعم جاي يجاري السلطة في أداء المناسك، ولكن هو يقول أنه بعد يوم يوجد لدينا يوم، ثم جاءه بعض أصحابنا وبين له أنه حساب السلطة صحيح، فبعد هذا يصير يوم ما يصير، يعني على أي حال ممكن. فسواء لا فرق، سواء علم ابتداء بوقوع العيد بعد اليومين أم لا، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا، وفي الثالث إلى انقضاء يوم إلى انقضاء أيام التشريق. التتابع يسقط في باقي الأولين شهرين المتتابعين والشهر المتتابع مطلقا، فلا يجب عليه بعد أصلا تتابع أبدا. أما بالنسبة لصاحبنا لا، قضاء أيام التشريق لها أيام العيد من تنقضي بعد يجب عليه مباشرة أنه ماذا يفعل؟ يصوم. أولئك لا، بعد لا يجب عليهم التتابع، خلاص بعد هو انفتحت إلى القضية 29 يوم إلى يصومها بعد على كيف. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، قال المسألة التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبهه من المعادن التي لا طعم لها، وأما مص النواة فمكروه. مص النواة مكروه، نواة التمر طبعا، عم الأغلب الانصراف إلى نواة التمر، وإن كان غيره له نواة مثل المشمش مثلا، الجوجة كلها إلها نواة، خاصة الجوجة يعني، ها مطلقا 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 بس مطلقا بعد هي نواة، أي نواة طبعا. هو النواة التمر، التمر هذا اللي هو يكبس، هذا اللي يصير مايع، هذا يعني في الغالب يشوفون ذا كبست، يعني ما تتخلص النواة من الطعم. إيه نعم، هذا التمر اليابس اللي احنا نسميه خلال، لا هذا ما بيها شيء، كل شيء ما بيها أصلا، يابسة لا حلا ولا أي شيء بيها. على أي حال هو مطلقا للرواية، يسأل الإمام عليه السلام عن الرواية قال لا لا تمس، فبالنتيجة حمل هذا النهي على الكراهة. وأما مص النواة فمكروه، وأيضا لا يفسد الصوم بزق الطير، زق الطائر، بعد عرفون هذا الطائر الصغير يزق، هذا يوضع الطعام مثلا يمضغ ويوضع في فمه، أي من الفم إلى الفم، لأنه لا يقوى على الأكل. زق الطائر ومضغ الطعام، مضغ الطعام مثلا تمضغ الطعام للطفل مثلا، أي وذوق المرق على اعتبار أنه الذوق يكون باللسان فتتذوق المرق، هذا لا مشكلة فيه. وكل ما لا يتعدى إلى الحلق، كل ما لا يتعدى إلى الحلق هذا لا مشكلة فيه. ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته، مباشرة بعد بمد اليد بالتقبيل بغيره، هذا مكروه مكروه إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته. يعني بعض الناس اللي هو كثير كبير السن كذا، طبعا هي ما أدري يعني في حسب ما أنظر أنه المسألة تبادلية، يعني مثلا إذا واحد زوجته صارها 30 سنة حتى إذا يقبلها ما يصير عنده حركة، يعني هي المعتاد عليه، يعني صار حتى يقول لأخويا ويقول لأختي عادي يعني صار. بس إذا واحدة جديدة مثلا أول مرة حتى إذا كان هو شايف شي يصير عنده بعد يصير عنده، يعني سوى مثلا عقد عليها مثلا نهاية شهر رمضان وبعدها ما بنتظر، يعني يقول لك أنا يا بهي زوجتي بعد خب يمنع مثلا الجماع بس خب التقبيل ما بيهشه فيقبلها هسا، بما انه بعده حتى اذا كان عمره 60 ما يتصور انه ما يصير عنده حركه واقعا الا لمن لا يحرك ذلك شهوته. يعني الروايه ما ادري، الروايه تتحدث عن انه الشاب والشيخ، فالشاب بما أنه له قوة وشبق وكذا، هسه هو مو بضرور أنه له قوة وشبق لأنه هو حديث عهد بالمسألة، ها؟ فلذلك يعني المغناطيس أقوى عنده، أي فالشيخ شنو عنده؟ هذا بعد خفت الجاذبية بسبب أنه طول المدة طول الاحتكاك بينهم ما أدى إلى، فإذا أكو جاذبية جديدة هم لا هم عنده شباب. شو تقول شيخ محمد؟
الظاهرة للشيخ
مولانا هو أكو رواية، أكو رواية تفسر، بس لو اسمح لي أكو رواية تبين أنه كراهة كثار من جماع العجائز لأنه يؤدي إلى يعني الفتور وكذا. فالمسألة وين؟ المسألة أنه الاعتياد وهاي العجائز وهاي المرض اعتادت عليها واعتادت عليك، شنو يصير؟ يصير برود بالعلاقة، فهذا يؤدي إلى الارتخاء بالمسألة. أما إنه إذا أكو تجديد لا بعد يصير عنده نشاط دائم. ليش أنت مثلا الرجال سابقا كانوا يخلفون عمر 90 وكذا إذا امتد به الأعمار؟ ليش؟ لأن كانوا يتزوجون يكثرون من الزواج وبعد وعدهم مثلا جواري وغير ذلك. هسه ماكو، كل إحنا موحدين الحمد لله والشكر، هي وحدة ونانا من تموت أنت وياها، لو تموت وأنت بعدك شاب وتتزوج يوم ماكو تظل أنت وياها من أنا من تموتون. ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته. على أي حال المهم المدار أنه يحرك أو لا يحرك، لا الشيخوخة ولا الشباب ولا هم يحزنون. ويكره الاكتحال بما فيه مسكون أو صبرون. المسك بعد واضح أنه هذا المادة المعطرة التي تؤخذ من الغزال، والصبر هذا المادة المرة، المادة المرة التي تؤخذ من بعض النباتات تطحن وكذا إلى آخره. بما فيه يعني يخلطوه بعد يقع عليه بسبب أنه التقارب، على اعتبار أنه هذا يجد مثلا طعما في فمه، بعض المواد يوجد طعم مثلا لها في الفم حتى وإن وضعها في مكان آخر من العين أو الأنف. وإخراج الدم المضعف، هذا أيضا مكروه، إخراج الدم المضعف أسب الصفدي أو الحجامة أو غيرها إذا كان يؤدي إلى الضعف هذا مكروه في الصوم. ودخول الحمام المضعف، هذا إذا يدخل الحمام هذا بعد مثل بخار أو كذا أو غيرها فيؤدي إلى الضعف أحيانا. وشم الرياحين وخصوصا النرجس، بعد الرائحين هاي النباتات التي تفوح منها الرائحة الطيبة وتتخذ عادة للشم مثل الورد. فالمراد في قول الفقهاء شم الرياحين مكروه بعد أنه المراد هو هذا، أنه هذا الذي يؤخذ من النباتات، لا أنه العطور كما سيأتي العطر المصنع. شم الرياحين وخصوصا النرجس بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم نرجس. ولا يكره الطيب، بل روي استحباب الطيب الصائم، وأن الطيب تحفة الصائم، أن الطيب تحفة الصائم، فلا يكره الطيب. بعد ويكره الاحتقان بالجامد في المشهور، وهناك قول بتحريمه، وقيل يحرم الاحتقان. هذا تقدم أنه الاحتقان بالماء والاحتقان بالجامد، وهل إن الاحتقان بالجامد من المفطرات أو إنه مما يكره فعله للصائم؟ فعلى حال يبني على الشيخ الشهيد المصنف رحمه الله، يبني على كراهته وعدم مفطريته. وقيل يحرم ويجب به القضاء كما تقدم، ويكره جلوس المرأة والخنثى في الماء، وهناك قول بقيل يجب القضاء عليهما به، وهو قول نادر. إذا جلست المرأة أو الخنثى في الماء يجب عليها القضاء، هذا قول، ولكنه يقول عنه الشهيد الثاني أنه قول نادر. والظاهر أن الخصي الممسوح الذي يعني مو فقط يعني الممسوح تماما بالنسبة للعورة كذلك، يعني يكره له الجلوس في الماء. والسبب في كراهته لمساواته لهما للمرأة والخنثى في قرب المنفذ إلى الجوف، المنفذ يكون قريب من الجوف. ويكره بل الثوب على الجسد، يبل الثوب ويلبسه، أو يبل الثوب والجسد فيبقى الثوب مبللا دون بل الجسد بالماء. بل الجسد بالماء غير مكروه، ودون جلوس الرجل في الماء، جلوس الرجل في الماء ليس بمكروه. وإن كان جلوس الرجل في الماء أقوى تبريدا من بل الثوب، لأن المدار ليس التبريد وعدم التبريد، أنه هذا يبرد وهذا لا يبرد، لا لا، بعد واضح أنه بحسب الروايات ما ورد من النصوص هذا ممنوع منه وهذا غير ممنوع منه، فبالنتيجة جلوس الرجل في الماء لا مشكلة فيه. أما بل الثوب ولبسه مبللا فهذا مكروه. ويكره الهادر، والمراد بالهدر هو الكلام بغير فائدة دينية، هذا يعد من الهادر. وكذا يكره استماع الهدر، بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه، بعد لا يسمع ولا ينظر ولا أي شيء إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء. هذا بعد يكره له مطلق الأمور التي حتى التي كانت مباحة في الأيام الاعتيادية، أنه يقتصر في استعمال جوارحه وغيرها على الأذكار التي تقربه من الله تبارك وتعالى. المسألة العاشرة بيانها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.